الحمد لله وبعد نستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سترة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا نتكلم في الدرس الماضي على لطائف أسرار التوبة ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها أن ينظر الجناية والقضية قضية الجناية ليعرف مراد الله تعالى فيها، يعني أن ينظر الإنسان كما ذكرنا في المرة الماضية إلى الجناية التي ارتكبها أو القضية التي ارتكبها أو المعصية التي اقترفها أو الذنب الذي أتاه أو ما وقع فيه من مخالفة لأمر الله تعالى، لا بد أن ينظر الإنسان في ذلك. هذه المسألة من أهم المسائل، أن ينظر هذه الجناية وأن ينظر في قضاء الله تعالى عليه هذه الجناية، لما قضى الله تعالى عليه ذلك، يعني ويحاول أن يتلمس قضاء الله تعالى الذي قضاه عليه بهذه الذنوب وهذه المعاصي، لما قضى عليه ذلك. عاد من تزبط الميكروفون اي طال عليه على أزبط البتاع ده. كذا ليست مسألة خاصة بل هي مسألة عامة، أن ينظر الإنسان دائما فيما قضى الله عليه، يعني ينظر في تقصيره ولما قضى الله تبارك وتعالى عليه ذلك، ينظر في منع التوبة ولما قضي عليه بذلك، ينظر فيما يحدث بينه وبين نفسه، بينه وبين أهله، بينه وبين الناس، ينظر في رزقه، في أعماله، في تصرفاته، في كل أقواله، ينظر في قضاء الله تعالى عليه هذه الأحوال. مسائل حياة الإنسان، وأن ألا يترك أحواله تمر كذا لا يعتبر بها ولا يتعظ منها ولا ينظر فيها. من هذه المسائل من أهمها هذه المسألة، وهي مسألة التوبة التي نتكلم عليها. يعني الإنسان لو نظر في أحواله تصرفاته لما قضى الله عليه بذلك، يعني يحاول أن يتلمس هذا الأمر دائما ليعرف مراد الله تعالى فيما قضى عليه، يعني وقع في تقصير يحاول أن يتلمس مراد الله تعالى في هذا التقصير لما قضي عليه بذلك التقصير، وقع بينه وبين إخوانه شيء يتلمس كذا قضاء الله تعالى فيه لما وقع هذا الشيء، وقع بينه وبين أهله شيء يتلمس كذلك قضاء الله تعالى عليه في هذا الشيء، وقع كذا في ضيق في خلقه، في ضيق في رزقه، في ضيق في غير ذلك، في ضيق في تصرفاته، وقع في أخلاق سيئة، كل ذلك يتلمس قضاء الله تعالى فيه. والعكس، حتى هذه المسائل التي تقع من مسائل رحمة الله تعالى أيضا يتلمس قضاء الله تعالى، يعرف مراده منها حتى يقوم على مراد الله تعالى من هذه التصرفات لا تمر عليه كذلك، بل هو يعتبر، بل هو يتعظ، بل هو ينظر، يعرف هذه الأحكام وهذه القضايا لا تمر عليه كذلك، بل الله له فيها شأن، له فيها مراد ينظر فيها، لا تمر على هذه الأحوال كذا كما تمر بقية التصرفات على أحواله. كان إنسانا مستقيم النهج يسير على طاعات أو يفعل كذا كذا، ثم انقلبت أحواله فينظر كذلك في مراد الله تعالى، لما فعل به ذلك، ما الذي فعله حتى أوقعه الله تعالى في ذلك وقضى عليه. هذا مما يطلع الإنسان كما ذكرنا على بعض هذه الأمور من أمور الإيمان ومن قضاياه العالية التي يترقى بها الإنسان في طريقه إلى الله تعالى. بغير ذلك تضيع أوقاته وتضيع أحواله، ولا يعرف عن ربه، ولا يفهم عن ربه، ولا يفقه عن ربه شيئا. وهذا أمر خطر، يعني أن ينغلق القلب على أحوال الإنسان ولا يرى فيها مراد الله تعالى، ولا يتفكر في هذا المراد، ولا يطايض، ولا يعتبر، ولا يحاول أن يفهم عن ربه تعالى شيئا. يخلي نفسه وربه، يخلي قلبه لربه، يحاول أن يفهم وأن يعتبر، أن يطايض، وأن يصلح أحواله، وأن يجاهد نفسه، وأن يترقى في مدارجه إلى الله تعالى. غير ذلك يدل إن دل على أن قلب الإنسان غير متعلق، أن قلب الإنسان غير متعلق بالله تعالى، مثل لو كان هو متعلق بالله تعالى لكان الله تعالى على عقله وذهنه وقلبه في تصرفاته وأحواله، لا تمر عليه إلا ويعلم هذه القضية التي قضى الله عليه. كان مستقيما فقصر، هذا قضاء الله عليه، فينظر لما فعل به ذلك، لما قضى الله عليه ذلك. كان في سعة في خلقه ورزقه وقضي عليه بعكسها، وينظر كذا مراد الله تعالى. وبقية الأحوال على هذا النهج، منها ذلك الذي نتكلم عليه من مسائل التوبة، وهي لطائف أسرار التوبة. أولى هذه اللطائف أن ينظر الجناية والقضية، يعني أن ينظر ذنوبه وينظر قضاء الله فيها، فيعرف مراد الله منها، لما خلاه وذنبه، يعني لما تركه يذنب، لما تركه يقع في تقصير وتفريط وابتعاد. قال هنا الشيخ لأجل معنيين: المعنى الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه بعدله أو بذنبه. المعنى الأول هو الذي تكلمنا عليه وبسطنا القول فيه، وهو أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راتبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. وذكرنا هذه الخمسة وزاد عليها الإمام ابن القيم عدة مسائل نتكلم عليها. ماشي. وقبل الخوض فيها ذكرنا مسألة مهمة وهي أن صاحب البصيرة الصادقة مع الله تعالى صاحب النظر الصادق في سيره إلى الله والذي تهمه آخرته تقيمه وتقعده لا يقعد ولا يقوم إلا أن تحركه هذه الآخرة وتقلقه هذه الآخرة. صاحب هذه البصيرة إذا وقع منه هذا الدم نظر في خمسة أمور تكلمنا على إيه؟ على اثنتين منها والثالثة هذه التي وصلنا الكلام عليها. أولى ما ينظر فيه العبد صاحب البصيرة الصادقة الذي يحب ربه ويخشاه خاف عاقبته وينظر في موقفه بين يدي الله تعالى وينظر في الخطر الذي هو مقدم عليه ينظر في قرب الآخرة وانتهاء الدنيا وأنه يوما محتوما سيقف بين يدي الله تعالى. يجب عليه أن ينظر في خمسة أشياء. أولاها أن ينظر إلى الأمر والنهي فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة فيقر على نفسه بالذنب. أولى المسائل أن ينظر إلى أنه خالف الأمر أو وقع في النهي فيحدث له ذلك الاعتراف والإقرار على نفسه بأنه قد أخطأ. والثانية أن ينظر إلى الوعد والوعيد إلى وعد الله تعالى للطائعين بالجنة وإلى وعيده للعاصين بالنار وبالعذاب يحدث له ذلك خوفا وخشية تدفع إلى التوبة. والثالثة أن ينظر إلى تمكين الله له من المعصية وهي التي تكلمنا عليها ونواصل الكلام عليها. ينظر لما مكن الله تعالى له من المعصية لما وقع في المعصية لما خالف أمر الله تعالى. قلنا لهذه المسائل ويزيد عليها الإمام ابن القيم ما نود أن نتكلم عليه اليوم منها نقول بقى أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه. فلما قلنا الإنسان ينظر إلى مراد الله تعالى فيعرف عزته في قضائه وكذا يعرف حلمه في إمهال راتبه ويعرف كرمه ويعرف مغفرته ويعرف بره في ستره ويعرف كذلك أن الله تعالى أن الله تعالى يريد أن يكمل لعبده مراتب العبودية التي يسميها الشيخ مراتب الذل والانكسار لله تعالى. يعني من الأمور أو من الأسباب أو من المرادات التي خلى الله تعالى بين العبد وبين الذنب لأجلها أن يعرف العبد أن الله تعالى يريد أن يكمل له مراتب العبودية أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. يعني لما أوقعه في الذنب أراد أن يظهر له أنه عبد ذليل فقير إلى الله تعالى حتى يتعلم العبد الانكسار والتذلل إلى الله وأنه ليس له من أمره شيء أن قلبه ليس بيده وإنما قلبه بيد غيره يصرفه ويحوله كيف يشاء. فيكمل لعبده مراتب العبودية مراتب الذل فإن مراتب الذل كما يقول أربعة مراتب. الأولى مرتبة مشتركة بين الخلق وهي أن الخلق جميعا محتاجون إلى الله تعالى ذل الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كل الخلق محتاجون إلى الله تعالى فيها فأهل السماوات وأهل الأرض جميعا محتاجون إليه فقراء إليه وهو وحده سبحانه وتعالى الغني وكل أهل السماوات والأرض يسألونه سبحانه وتعالى وهو لا يسأل أحدا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أخص من المرتبة الأولى وهي ذل الطاعة، ذل الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته تبارك وتعالى، وهو سر العبودية. يعني يريد أن يقول هناك أناس قد ذلوا لله تعالى باختيارهم وهم أهل الطاعة، فإن العبودية معناها التذلل، والتذلل لله تبارك وتعالى لا يتذلل إليه كل أحد، وإنما يتذلل إليه أهل طاعته، وبقية الناس في حاجة وذل قهرا، أهل الطاعة في ذل واختيار، في ذل الاختيار لله تبارك وتعالى. والثالثة ويقول الشيخ ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات إلى من يحب، وعلى قدر محبة الإنسان لمن يحبه على قدر تذلله إليه. وهذا أمر إن دل يدل على الإنسان تظهر محبته لله تعالى في ظهور الذل له، كلما ازداد ذلا لله تعالى افتقارا لله تعالى كلما ازدادت أو دل ذلك على ازدياد محبته لله تعالى. يعني من أراد أن يعرف محبته لله تعالى فيعرف ذلك في مقدار ذله لله، كلما ازداد ذلا لله تعالى خضوعا له انكسارا له إقبالا على محبته وطاعته كلما ازداد محبة لله تعالى. والرابعة واحد الشيخ بيقول كلام كده شعر، يقول ايه اخضع وذل لمن تحب فانه ليس في حطم الهوى انف من شال وعقده. المهم المرتبة الرابعة وهي الكلام مقصود من الكلام، وهي ذل الايه ذل المعصية والجناية، وهي التي يريد الشيخ ان يوضح منها ان الله تعالى يريد ان يكمل لعبده بمعصيته، يريد أن يكمل له مراتب العبودية كلها، فإن مراتب العبودية كلها، فإن المراتب كما ذكرنا، والمرتبة الرابعة هي ذل الإيه، هي ذل المعصية والجناية. إذا يريد الله تبارك وتعالى أن يكمل له أولا الذل العام الذي كل الناس تحته، ثم ذل الطاعة، ثم ذل المحبة، ثم ذل المعصية، هذه المراتب الأربعة بها تكمل العبودية للإنسان. يعني عايز يقول إن الإنسان إذا نظر في هذه الجناية علم أن الله تعالى قد قضى عليه هذه الجناية ليكمل له هذه المرتبة الرابعة من مراتب العبودية، وهي مرتبة ذل المعصية والجناية، فإن للمعصية ذلا وإن للجناية ذلا، واحتقارا للنفس وانكسارا بين يدي الله تعالى وافتقارا له يريد الرب تعالى أن يكمله لعبده. فإذا لم تكتمل للعبد هذه المراتب، لم تكتمل له مراتب العبودية التي يجب أن يتحقق بها الإنسان. وهذا المعنى إذا اجتمعت بها كما يقول الشيخ هذه المراتب الأربعة، كان الذل لله تعالى والخضوع له تاما، وكان هذا الذل أكمل وأتم، إذ يذل له تعالى خوفا وخشية، ويذل له محبة وإنابة، ويذل له فقرا وفاقة كما يقول. ماشي، ندخل على المسألة بقى المهمة اللي احنا عايزين نقولها. هو بقى الشيخ بقى بقول ايه هي السر الأعظم. الناس متابعة الكلام؟ لما العيد وزيد شوية في المسألة دي عشان الناس متابعة الكلام. الناس متابعة؟ يعني الناس فهم هذه اللطيفة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنتكلم بنقول ايه، ان التوبة كما ذكرنا في الاول لها شرائط تتحقق بها، ولها حقائق تؤكد هذه الشرائط، وهذه ايه الحقائق لها اسرار، وهذه الاسرار لها لطائف التي نتكلم عليها. ان هذه اللطائف ان الانسان يجلس بينه وبين ربه ليعرف مراد الله تعالى في الجناية التي ارتكبها، لما قدر الله تعالى عليه ذلك، لما قضى عليه بذلك لهذه المسائل. من أهم هذه المسائل بقى اللي بيعرفها الإنسان من ليه ربنا تبارك وتعالى لما كتب عليه هذه المعصية، لما قضى عليه بهذه المعصية؟ قال منها، وهو السر الأعظم، وهو فرحة الله تعالى بتوبة عبده. ده ما اللي بيسميه الشيخ هنا السر الأعظم، وهو فرحة فرحة الرب تعالى بتوبة العبد ورجوعه إليه. يعني ليعرف أن الله تعالى كتب عليه هذه المعصية حتى يتوب، فيكون ذلك فرح الله تعالى. ماشي كده، نفهم بقى المسألة دي. يقول احنا هنقرأها بالنصوصها من كلام الشيخ، هذه المسألة كده يعني نصوصها أفضل من الكلام فيها. حتى الشيخ بيقول عليها ايه، يقول ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص أولياء الله وعباده، فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بفلاه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات مدوية فانفلتت منه راحلته هذه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ يبحث عنها حتى إذا أيس منها فأتى جذع شجرة فاضطجع فيها ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا راحلته وزاده عند رأسه، فقال من شدة الفرح اللهم إني أحمدك أنت عبدي وأنا ربك. المهم نقصد لنا الكلام كلام الشيخ أن يعرف الإنسان هذا السر الأعظم لتوبته من هذه المعصية، والذي يفرح الرب تبارك وتعالى برجوع عبده إليه. والقصد أن هذا الفرح من الله تعالى له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله تعالى بأسمائه وصفاته وما يليق به وبجلاله سبحانه وتعالى. لا يعرف فرح ربه بتوبته، يعني لا يعرف فرح الله بهذه التوبة التي تابها العبد إلا من كان له هذه المعرفة. الشيخ بيقول وقد كان الأولى بنا طي الكلام في هذا الموضوع إلى ما هو اللائق بأفهام أهل الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم في المعرفة وضعف عقولهم، غير أن الله عز وجل، شو بقى الكلمة دي كويسة، غير أن نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني يقول كان الأولى بنا أن احنا ما نكلمش في هذا الموضوع، إنما يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسوق هذه البضاعة إلى من يعرف قدرها. يشرح بقى الشيخ هذه المسألة، نحن متابعون هذه المسألة، يعني عايز يقول بقى إيه، كيف يتعلم الإنسان مراد الله في القضايا التي تقع عليه، بالذات في الجنايات التي يأتيها الإنسان أو يرتكبها، يعلم أنه حينما يرتكب الجناية والذنب يكمل له ربه مراتب العبودية بالتذلل والرجوع، وكذا يعرف أن ربه يفرح به إذا تاب إليه ورجع. وهذا مقصودنا أن يعلم كيف يفرح ربه به. شوف بقى المسألة دي بتقول ايه، فاعلم أن الله تبارك وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن أكرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه كتبه وأرسل إليه رسله، واتخذ منهم أي من عباده أولئك من نوع الإنسان، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، أظهر فضله على ملائكته من دون جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد لأبيه في صلب لأبيه مع السجد. والمؤمن من هذا النوع الإنساني خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله تعالى من العالمين، فإنه خلقه ليتم عليه نعمته وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به. واضح كلام؟ واضح؟ نقول فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه أي فإن الله تعالى خلق المؤمن ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به. خلقه ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة والعاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته، ولا تنال محبته إلا بإيساره على سواه. فاتخذه أي فاتخذ الله تعالى العبد المؤمن محبوبا له، وأعد له أفضل ما يعد محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. واضح؟ وعهد إليه عهدا، عهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في هذا العهد ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عين. يعني عهد إلى هذا المؤمن عهدا، قال له ذلك ما أحبه وأرضاه وما يجب عليك أن تفعله، وذلك ما يسخطني ويغضبني عليك ولا يجوز لك أن تفعله. ماشي كده. الثالثة، قال ولهذا المحبوب أي ولهذا العبد، ويجوز على الله تعالى كده، ولهذا المحبوب أي ولهذا الرب عدو هو أبغض خلقه إليه، أبغض الخلق إلى الله تعالى، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق. يعني هذا العدو أمر هؤلاء العباد أن يكون دينهم لهذا الشيطان دون وليهم ومعبودهم الحق تعالى، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا، حزب الشيطان يعني، وظاهرهم، وظاهر هذا الحزب صار بهم ظهيرا معينا يعني، ووالاهم على ربهم تبارك وتعالى، فكانوا هؤلاء العباد أعداء له مع هذا العدو، يعني صار هؤلاء العباد أعداء لله تعالى